نفس عن الهوى، كأنه قال جعل نفسه لا تهوى إلا الخير، فلم يقل نهى النفس عن اتباع الهوى فقط، وإنما قال نهى النفس عن الهوى، أي جعل نفسه لا تريد ولا ترغب إلا الخير ووجه الله والدار الآخرة. وأما ما تهواه النفوس من ملاذ الدنيا المجردة التي لا تنفع في الآخرة، فإن هذا العبد المتقي قد نهى نفسه عنها، فمن كان كذلك فإن الجنة هي المأوى. الجنة دار أولياء الله التي فيها النعيم الدائم، هي المأوى المستقر والمآل. ثم قال تعالى يسألونك عن الساعة، لأن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت صادقا بقولك إن الأجساد ستبعث وهناك يوم للجزاء فأخبرنا متى هو حتى نرى هل أنت صادق أو لست بصادق في ذلك. فقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي ما هو الوقت الذي تأتي فيه هذه الساعة وترسو على الناس. فرد الله جل وعلا عليهم بقوله فيما أنت من ذكراها. وهذه الآية تشتمل عددا من المعاني. الأول أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا نبي الله إنك لا تعلم وقت الساعة. وكذلك تحتمل بأن وقت حدوث الساعة لا فائدة لكم منه، وبالتالي فذكر وقت الساعة لا تستفيدون منه. وكذلك يحتمل أن يكون المراد بهذه الآية ما العمل الذي أديتموه فيما أنتم، يعني ما هو موقعكم من ذكراها، أي من تذكركم لها، فإن من تذكر الساعة أنتج له هذا العمل الصالح الذي يجعله ينجو في ذلك اليوم. ثم قال إلى ربك منتهاها، أي علمها ومستقرها إلى الله جل وعلا، فإن وقت الساعة مما استأثر الله جل وعلا به ولم يخبره لأحد ولم يخبر به أحدا من الناس كائنا من كان. ثم قال جل وعلا إنما أنت منذر من يخشاها، أي وظيفتك التي تعلو بها درجتك أن تكون محذرا من تلك الساعة التي تبعث فيها الأجساد، وحينئذ سيستجيب لك أهل الخشية والإيمان والتقوى، لكنه في يوم القيامة كأنهم يوم يرونها، أي يوم يرون قيام الأجساد ويوم يرون يوم القيامة لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية أو ضحاها. العشية آخر النهار والضحى أول النهار. يقول كأنهم وإن عاشوا في الدنيا سنين طويلة طغوا فيها وتجبروا وتكبروا ومكروا بأهل الخير والحق، إلا أنهم في ذلك اليوم تضيع أمورهم السابقة ولا يستفيدون مما عملوه في الدنيا، بل يعود عليهم بالوبال. فهذه الآيات العظيمة فيها عدد من الفوائد، من ذلك تحذير الإنسان من التكبر وذلك لأنه إذا قارن نفسه بمخلوقات الله العظيمة علم أنه لا شيء أمامها، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وكذلك في هذه الآيات التذكير بنعم الله جل وعلا على العباد، وأنه سبحانه هو المنعم المتفضل، ومن ثم تتعلق القلوب به جل وعلا شكرا وثناء وحمدا، فهذه نعم الله علينا تترى. وفي هذه الآيات التذكير بقيام الساعة والتذكير بوجوب الاستعداد لها بصنوف الأعمال الصالحة. وفي هذه الآيات أن جميع أعمال بني آدم ستعرض أمامهم يوم القيامة، ولن يغادر الكتاب شيئا من أعمالهم. وفي هذه الآيات تحريم الطغيان بمجاوزة الحد، سواء في عبادة الخالق إما بالتكبر على عبادة الله وتركها، أو بعبادة أحد معه، أو بالطغيان في معاملة الخلق تكبرا أو ظلما أو أخذا لحقوقهم أو نحو ذلك. وفي هذه الآيات أيضا التحذير من أن يكون مراد الإنسان ونيته مقتصرا على أمور الدنيا فقط، وأنه لا بد أن ينوي بأعماله الدار الآخرة. وفي هذه الآيات دلالة على أن من قصد الجنة وأراد الدار الآخرة فإنه لا يذم بل يمدح على ذلك، خلافا لما تقوله بعض الطوائف بأن الممدوح من يعبد الله محبة له. فنقول: لا تكفي المحبة، بل لا بد من محبة وخوف ورجاء، ولا بد من نية الدار الآخرة فيما نؤديه من الأعمال. ولذلك أثنى الله على من خاف الآخرة وذم أولئك الذين قدموا الدنيا على الآخرة. ومن صور تقديم الدنيا على الآخرة أن يأكل الإنسان المال الحرام، فهذا تقديم للدنيا على الآخرة. ومن ذلك أيضا أن يكذب الإنسان في شهادة زور بناء على ما يأخذه من سحت خبيث. ومن أمثلة ذلك الرشوة التي قد يأخذها بعض الناس. ومن أمثلة إيثار الحياة الدنيا أن يسعى الإنسان لتحصيل مصلحة من مصالح الدنيا من مكسب أو وظيفة بما فيه إضرار بالآخرين وظلم لهم، لأنه لم ينظر إلا لدنياه، فحينئذ كان ممن آثر الحياة الدنيا. قوله: فإن الجحيم هي المأوى، في هذا التحذير من نار جهنم، وأن الإنسان ينبغي به قبل أن يقدم على أي عمل أن يتفكر: هل عمله هذا يرفعه في الآخرة ويقربه من ربه ويجعله ينال ثواب الجنة، أو عمله هذا يقربه من نار جهنم ويبعده من الجنة؟ وفي الحديث فضيلة الخوف، وأنه منصب عظيم يؤجر الإنسان عليه الأجور العظيمة، فيخاف الإنسان من ربه لأنه صاحب ذنوب ومعاصي، ويرجو رحمة ربه لأنه منعم متفضل ذو رحمة واسعة. وفي هذه الآيات الترغيب في نهي النفس عن الهوى، والناس في ذلك على صنفين: صنف ينهى نفسه عن اتباع الهوى فتأمره نفسه بالسوء لكنه لا يستجيب لما تأمره به نفسه ويبقى على ما هو عليه من الهدى والخير والطاعة. وصنف آخر يروض نفسه بحيث يجعل نفسه لا تلقي عليه أمور الهوى، لأن النفس متى اعتادت أن صاحبها لا يستجيب لما تلقيه من رغبة في الهوى فإن النفس تكف عن المطالبة باتباع الهوى بعد ذلك. وفي الحديث وفي هذه الآيات دلالة على أن النفوس مختلفة المراتب، منها نفوس طيبة لأن أصحابها نهوها عن الهوى، ونفوس خبيثة لأنها استمرت على اتباع الهوى ولم ترجع إلى الهدى. وفي هذه الآيات أيضا أن وقت قيام الساعة لا يعلمه أحد من الخلق كائنا من كان، وأن الله جل وعلا قد استأثر بعلمه، فمن ادعى أنه يعلم وقت الساعة فهو كاذب مكذب لله، فبذلك يكون كافرا بهذه الدعوة، لأن الله قد جعل علم الساعة إليه وحده في قوله إلى ربك منتهاها، فإنه لما قدم المعمول في قوله إلى ربك ثم قال منتهاها أفاد هذا الحصر، لأنه إذا قدم المعمول فإنه يفيد انحصار العلم بالساعة في هذا المعمول المقدم، فيدل هذا على أنه لا يعلم متى وقت الساعة إلا رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن وظيفة أهل الإيمان من أنبياء الله والدعاة والعلماء التذكير بالساعة وبيان أن الناس سيبعثون عما قريب، وبالتالي لا بد أن يستعدوا لها. وفي الآية من الفوائد أن العبد ينبغي به أن يشتغل بما ينفعه وأن يترك ما لا ينفعه، فإن الله عز وجل لما بين أن الناس لا ينتفعون بمعرفة وقت الساعة أرشدهم إلى الشيء الذي ينتفعون به، ألا وهو تقديم الأعمال الصالحة، فقال فيما أنت من ذكرها، أي ما هو العمل الذي أديته لما تذكرت الساعة، ثم قال إنما أنت منذر من يخشاها، فيه دلالة على أن وظيفة الأنبياء وأتباعهم النذارة من الساعة لا الإلزام بها. وفيه دلالة على أنه لا ينتفع بنذارة الأنبياء والعلماء والمصلحين والدعاء إلا من جعل الله في قلوبهم الخشية، وأنه بمقدار خشية الإنسان ينتفع بالمواعظ، وأنك إذا وجدت نفسك لا تنتفع بالمواعظ سواء في القرآن أو في السنة فاتهم نفسك بأن الخشية عندك قليلة، إذ لو كنت ممن يخشى لكنت من المنتذرين المنتفعين المتذكرين. وفي الآية دلالة على أن أهل الإيمان والتقوى يستمرون في دعوتهم إلى الله، ولا يوقفهم أولئك الذين لا ينتفعون بالموعظة والذكرى، فإنه قال إنما أنت منذر من يخشاها، فدل هذا على أن من لا يخشاها فليس من وظيفتك نذارته، وإنما وظيفتك إبلاغه فقط، ومن ثم لا تهتم بمعارضته أو مضادته لك، فإن الله سيكون معك مؤيدا ناصرا. وفي الآية دلالة على أن العبرة بالخواتم، ولذلك ذكر الله جل وعلا أن هؤلاء المنكرين في البعث يوم القيامة سيذهب ما كانوا ينتفعون به في الدنيا كأنهم لم يجلسوا في الدنيا إلا وقتا قصيرا جزء من النهار. فالمقصود أن هذه السورة سورة عظيمة تضمنت تذكير الناس باليوم الآخر يوم الجزاء والبعث، وأقامت الأدلة على ذلك. ففي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن إقامة الأدلة العقلية السالمة من المؤاخذة والمعارضة على الحقائق الشرعية ليس من الأمور المذمومة، ولذلك استدل الله جل وعلا بأدلة عقلية كثيرة في كتابه تقنع كل من سمعها. والأدلة العقلية الموجودة في القرآن أعظم الأدلة دلالة وأكثرها صحة وأبعدها عن الاعتراض، ولذلك فينبغي بالدعاة إلى الله أن يحرصوا على الاستفادة من الأدلة العقلية الواردة في الكتاب، ليكون ذلك مقنعا لعباد الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو أدنى عدد من الركعات التي يحصل به قيام الليل؟
قيام الليل عمل صالح يؤجر الإنسان عليه في الآخرة الأجر العظيم، فقد قال جل وعلا في وصف المتقين الذين يجعل الله لهم الجنات والعيون: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال جل وعلا في صفات أهل الجنة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة. وجاء في العديد من النصوص أن الله جل وعلا يجيب دعاء الداعين في صلواتهم بالليل، وخصوصا في الثلث الأخير منه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي واحدة. فدل هذا على أن أقل صلاة الليل هو ركعتان، وأنه لا حد لأكثرها، لقوله مثنى مثنى أي تؤدى على صفة ركعتين ركعتين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بثمان ركعات، لكنه كان يطيلها جدا، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يجلس يصلي ركعتين ثم ركعتين، ثم يجلس فيصلي بعد ذلك أربع ركعات ركعتين فركعتين لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم بعد ذلك يصلي الشفع والوتر. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على ثمان ركعات لا في رمضان ولا في غير رمضان، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة كما تقدم. قال حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فابتدأ سورة البقرة، ثم ذكر أنه قرأ سورة آل عمران وسورة النساء، فهذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان يقرأ مثل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ أكمل الوجوه في حقه أن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهده فقد كانوا يصلون في المسجد جماعات، يصلي الرجل ويصلي بصلاته الرجلان والثلاثة والجماعة، فكانوا في المسجد النبوي في وقت النبوة يصلون جماعات، كل جماعة وحدها، وكانوا يتفاوتون في عدد الركعات، واستمروا كذلك. فلما جاء عهد أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد، قال: بدل أن يصلي الناس جماعات وقد يشوش بعضهم على بعض في القراءة، رأى أن يجمعهم على إمام واحد، فكانوا في وقته رضي الله عنه يصلون 23 ركعة، واستمر الناس على ذلك. وقد اختلف الفقهاء والمحدثون في ما هو الأفضل في عدد ركعات التراويح، مع اتفاقهم على أن الجميع مجزئ وصحيح، وإنما الخلاف في الأفضل. فقال الإمام مالك بأن الأفضل أن تصلى 36 ركعة، وذهب الجمهور ومنهم الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن الأفضل أن تؤدى 23 ركعة، وذهب بعض المحدثين إلى أن الأفضل أن تؤدى 8 ركعات، والخلاف كما تقدم إنما هو في الأفضل وليس في القول بعدم جواز غير ما يراه الإنسان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو أفضل، ما هو فضل صلاة التسابيح؟
صلاة التسابيح هي صلاة خاصة تكون بركعتين، يكثر الإنسان فيها من التسبيح بعد قراءة ما يقرأ في كل ركن في القيام والركوع والسجود والجلوس. وهذه الصلاة قد ورد فيها حديث لكنه ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بها بعض التابعين، لكن أقوال التابعين لا يصح الاستدلال والاحتجاج بها. ومن ثم فإن الصواب عدم مشروعية صلاة التسابيح، وأنها بدعة لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر؟
قوله إن شانئك، هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وشانئك أي منتقصك ممن ينسب النقص والسوء والسمعة السيئة إليك. هو الأبتر أي المقطوع، وذلك أنهم قالوا إن محمدا ليس له أولاد ذكور، ومن ثم فإنه بمجرد موته سينقطع ذكره، فقال الله جل وعلا: إن شانئك أي منتقصك بكونه لا يحيا لك ولد، هو الأبتر أي هو المقطوع ذكره. ومن ثم فأولئك الذين تكلموا بالنقص في النبي صلى الله عليه وسلم انقطع ذكرهم فلا يذكرون بخير، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يزال يذكر إلى قيام الساعة. ولذا قال تعالى في الآية الأخرى: ورفعنا لك ذكراك. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بعض البلدان كثير من الطلبة فقراء جدا، حتى إنهم لا يستطيعون شراء كتب العلم، فهل إذا أعطوا من الزكاة من زكاة المال أو لإعانتهم أخذوا، أم أنهم يتعففون؟
إذا كان طالب العلم يعجز عن التكسب وليس لديه ما يغنيه مما يحتاج إليه في طلب العلم، أو يحتاج إليه في حوائجه الأصلية من ماكل أو مشرب أو مسكن أو ملبس أو نحو ذلك، فلا حرج عليه في أن يأخذ من الزكاة، ولا يحسن بطالب العلم أن يطلبها، وعليه أن يتعفف إلى الله جل وعلا، فإن وصله شيء منها بدون طلب فلا حرج عليه في أخذها إن كان من أهلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنه الله، أي من يطلب الغنى بأن يكون متصفا به لا يسأل الناس من أموالهم، فإن الله سيؤذن له بغناء عاجل. وقال تعالى: ومن يستعف، وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، من يستعفف عن سؤال الناس يجعله الله عفيفا فلا يحوجه إلى سؤال الخلق. وإذا أنزل الإنسان حاجته بالله فسيأذن الله له بما يسد حاجته عاجلا، وأما إذا أنزلها بالخلق فإنه سينزلها بمن هو مماثل له في من يحتاج إلى في كونه يحتاج إلى معونة الله وتأييده ورزقه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا في مكة وأمي بعيدة عن مكة وقوية في البدن، لكن ليس عندها مال للحج، هل أحج عنها؟
من كان عاجزا عن الحج بماله لم يجب عليه الحج، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فدل هذا على أن غير المستطيع بماله الحج بالبيت فإنه لا يجب عليه الحج. هل يجوز لهذا السائل أن يحج عن أمه؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا تدخل النيابة في الحج إلا إذا كان المنوب عنه ميتا أو عاجزا ببدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالنيابة في الحج والعمرة إلا في هاتين الحالتين، ولم يأذن بحال أخرى، فدل هذا على اقتصار الإذن بالنيابة في الحج والعمرة على هاتين الحالتين. ويمكنك أن تنفع والدتك ببقية الأعمال الصالحة الأخرى، إما بالدعاء لها وإما بالصدقة عنها ونحو ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إني أحبك في الله.
أحبك.
يقول: كيف نفرق بين الهدية والصدقة؟
إذا دفع الإنسان ماله في موطن يمكن أن يأخذه الفقراء والأغنياء، أو في موطن لا يأخذه إلا الأغنياء، فهو هدية. وأما إذا دفع الإنسان ماله في موطن ليس فيه إلا الفقراء فهو صدقة، وحينئذ نعرف التفريق بين الصدقة والهدية.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما المراد بالخيانة المذكورة في الآية في قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم؟
قوله كنتم تختانون أنفسكم، كان في أول الإسلام إذا نام الإنسان بعد العشاء وجب عليه الإمساك عن المفطرات، لو نام ساعة فحينئذ إذا استيقظ وجب عليه أن يمسك عن المفطرات، فلا يأكل ولا يشرب ولا يجامع أول الإسلام. ثم بعد ذلك رخص للناس وجعل ابتداء الصيام من طلوع الفجر، وبذلك خالف صيامنا صيام الأمم السابقة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني في بعض الأحوال يدخل الزوج في بيته بعد العشاء فيريد من زوجته ما يريد الرجل من امرأته، فتقول: إني قد نمت، وبالتالي وجب علي الإمساك. فيقول الرجل لها: إنما تريدين أن تتهربي، إنما تريدين أن تتهربي مني، وليس كلامك صحيحا. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي يقول الزوج لزوجته: أنت تخونينني وتكذبين علي في دعواك بأنك قد نمت وأنت لم تنامي، إنما مرادك التهرب مني وعدم تمكيني من جماعك. فهذا هو المراد بقوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الأجر والولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين الورع والتنطع؟
المراد بالورع ترك الإنسان للحرام، فإذا ترك الإنسان الحرام قيل هذا رجل ورع، فهذا هو الورع. وأما الزهد فالمراد به ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. وأما التنطع فهو على أنواع، منها الغلو بتحريم الحلال، ومنها الحكم على الآخرين بأحكام مخالفة لحكم الشرع، كما لو وصف غيره بفسق أو كفر لكونهم أقدموا على فعل صغيرة من الصغائر، أو حكم عليهم بكفر لأنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب، فهذا من أنواع التنطع. كذلك من أنواع التنطع أن يتجاوز الإنسان في الأوامر الشرعية الحد المشروع، كما لو كان في الوضوء يغسل أعضاءه 4 مرات أو 5، فهذا أيضا من التنطع. وهكذا من التنطع لو كان الإنسان يوجب على نفسه واجبات لم تجب بأصل الشرع ولا بالنذر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي صفة وضع اليدين للمصلي قبل الركوع وبعده؟
جاء في حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وضح أنهم قد أمروا أن يجعلوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، فدل هذا على أن من الأمور المشروعة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة حال القيام. وقد ورد في الحديث الآخر أنه كان يضع اليد على اليد، وفي الحديث الآخر كان يضع يده على كفه ومرفقه وساعده، فدل هذا على أنه يمسك بيده هذه الأمور الثلاثة. وأما ما هو الموطن الذي يضع فيه اليدين فقيل بأنه يضعه على الصدر لحديث رواه ابن خزيمة، لكنه لا يصح التعويل عليه لأن من رواته من هو مجهول. وقال آخرون بأنه يضع اليدين فوق السرة، وقال آخرون يضعها تحت السرة لورود أخبار وآثار في ذلك، لكن هذه الأخبار والآثار لا يصح منها شيء. ومن ثم فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا تحديد في موطن وضع اليدين، إذا وضع أهم شيء أن يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى، أما موطن الوضع فلم يثبت فيه شيء، ومن ثم فجميع الأمكنة متماثلة. إذا تقرر هذا فإن بعض الفقهاء قالوا بأن المستحب هو إرسال اليدين وعدم وضع اليمنى على اليسرى وعدم قبض الأيدي ببعضهما، ونسبوه إلى الإمام مالك. والإمام مالك رحمه الله قد نص في كتابه الموطأ على استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى، نص على ذلك في كتابه الموطأ، ولذلك فإن كثيرا من أصحابه ينفون وينكرون أن ينسب إلى الإمام مالك القول باستحباب الإرسال، كما صرح بذلك جماعة من محدث المالكية كالإمام بن عبد البر وغيره.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: تطيبت ثم لبست لباس الإحرام ثم أحرمت بعمرة، ولما وصلت إلى مكة وجدت أثار الطيب في إزاري وحاولت غسله لكن لم يزل، ثم أتممت العمرة، فهل علي شيء؟
يجوز للمرء المريد للإحرام أن يضع الطيب على بدنه قبل أن يحرم، لقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولا يصح للمحرم أن يطيب ثيابه، فثياب الإحرام لا يجوز وضع الطيب فيها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا محرما متضمخا بطيب فقال اغسل عنك أثر الخلوق. وبالنسبة لهذا السائل ليس عليه شيء، لكون وصول هذا الطيب إلى ثياب إحرامه ليس باختياره.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل في قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، هل يؤخذ من هذا أن المسلم العاشي لا يقبل عمله؟
قوله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، المراد بذلك من اتقى في هذا العمل الصالح. فإذا أدى الإنسان عملا صالحا يتقي فيه الله قبل منه ولو كان عاصيا فيما سواه، وليس المراد به أن يكون متقيا في جميع أعماله، فإنه قد دلت النصوص على قبول الله جل وعلا أعمال من كان عندهم معاصي. ومن هنا نقول المراد بقوله إنما يتقبل الله من المتقين، أي إنما يتقبل الله العمل الصالح إذا كان من أداه قد أداه على جهة التقوى لله، ولم يؤده رياء ولا سمعة، ولم يؤده من أجل تحصيل أمر دنيوي، وإنما أداه تقوى لله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل نرجو منكم تقديم نصيحة للنساء حيث يقمن بالوضوء على مشارب زمزم ويكشفن عن وجوههن وأذرعهن وأرجلهن.
يجب على المرأة المسلمة أن تحرص على التستر، فإن الله جل وعلا قد أمرها بذلك، فقد قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت مثل نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب هذا فأخبر رجال الأنصار نساءهم بها عمدن إلى مروطهن فشققنها فاعتجرن بها فخرجن لا يعرفن كأنهن الغربان السود. وقال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فأمر الله جل وعلا بضرب الخمار الذي يكون على الرأس إلى أن يصل إلى الجيب وهو أعلى الصدر. وقال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لم يقل ما أظهرت، وإنما قال ما ظهر بنفسه بدون أن تتعمد هي إظهاره، من مثل ما لو ظهرت بعض زينة الثياب بسبب ريح أو نحوه فحينئذ لا تؤاخذ المرأة به. أما أن تظهر المرأة الزينة بنفسها فهو لا يدخل في الآية، لأنها حينئذ قد أبدت زينتها. وقال والنصوص في هذا كثيرة، والمرأة تحرص أن تكون ممن يحوز الأجر خصوصا في هذه المواطن، فكل من شاهد المرأة المتكشفة وهي عالمة بأن الناس يشاهدونها فإنه يكون عليها وزر من وزر من شاهدها، لأن من شاهد المرأة المتكشفة عليه إثم ووزر، وهذه المرأة المتسببة في مشاهدة الناس لها بسبب تكشفها يكون عليها إثم كل من شاهدها. لأنها هي السبب في جعل الناس يعصون هذه المعصية. وكذلك عليها وزر من اقتدى بها من النساء في ذلك، ووزر من شاهد أولئك النساء اللاتي اقتدين بها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من السنة أن يتكأ الإنسان في الصلاة على الركبتين أم على اليدين؟
إذا صلى الإنسان فينبغي به أن يحرص على أن يكون مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد اختلف أهل العلم في كيفية انخرار النبي صلى الله عليه وسلم من القيام إلى السجود، هل كان يضع ركبتيه أولا أو كان يضع يديه أولا قبل ركبتيه؟ فقال طائفة بأن المستحب وضع الركبتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن مشابهة البعير في هذا، والبعير إذا خر للأرض أول ما يضع هو يداه، يضع اليدين أولا، فحينئذ قالوا بأن المستحب مخالفة طريقة البعير في انخراره للأرض. والقول الثاني بأن المستحب هو وضع اليدين قبل الركبتين، وذلك لأن بعض رواة الحديث قد صرح بأنه يضع يديه، قال: لا تشابه البعير، وضعوا أيديكم قبل أرجلكم. لكن هذه الرواية قد تكلم فيها أهل العلم وقالوا بأنها قد انقلبت على الراوي لها. وعلى كل، فالخلاف بين هذين القولين إنما هو في الاستحباب وليس الخلاف في الجواز والمانع.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحرمنا بالطائرة ولبينا في سماء جدة بعد الميقات بشرط، وشرطنا وقلنا إن حبسني حابس، وبدلا من دخول مكة عرجوا بنا على المدينة، وتحت هذا الشرط تحللنا من الإحرام وبعض محظوراته، أفتونا في ذلك.
إذا نوى الإنسان الإحرام فدخل في النسك وجب عليه إكماله، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. لكنه إذا اشترط بأنه إذا حبس جاز له التحلل، فهل يجوز له التحلل إذا حبس أو لا يجوز له ذلك؟ قال أحمد والشافعي: يجوز له هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لك ما اشترطت على ربك. فإن ضباعة بنت الزبير استأذنت في أو أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها شاكية، فأمرها بالإحرام وقال لها: اشترطي أن محلك حيث حبستي، فإن لك ما اشترطت على ربك. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى أن الاشتراط لا ينفع، ولا يجوز للإنسان أن يتحلل ولو اشترط. وتكلموا عن الحديث السابق وقالوا بأنه يخالف ظاهر الآية، ولعل القول الأول أظهر، ومن ثم فإن فعل هؤلاء يعد من أنواع الحبس إذا لم يتمكنوا من إقناع القائمين على حملتهم بالتوجه إلى مكة.
أحسن الله عليكم. تقول السائلة: مست العطر بأصابعها بدون قصد منها، هل عليها شيء؟
إذا مس المحرم الطيب بدون قصد منه فإنه لا يؤثر على إحرامه، ولا يجب عليه فدية ولا شيء، ولا يؤثر على صحة عمرته. وأما المرأة إذا أرادت الخروج فإنه لا يجوز لها أن تتعطر، فلو قدر أنها تعطرت وجب عليها غسل هذا الطيب من بدنها لئلا يبقى له رائحة.
نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كثر في هذه الأيام الطعن في عدد من أهل العلم الأخيار بحجة، فما هي نصيحتكم لهؤلاء؟ ونريد منكم كلمة عامة عن خطر الطعن والتبذيع لأهل العلم.
المؤمن المتقي يحرص على حفظ لسانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن ثم فيجتنب الإنسان الكلام في غيره ما استطاع، وإذا كان هناك شخص عنده بدعة أو معصية ولو كان من أهل العلم فإن ترك ذكره وعدم نقل قوله وعدم الالتفات إلى ما يقوله أدعى في أن يخفو ذكره. ولكن إذا كان هناك من يتنازع الناس فيه ما بين مادح وقادح فإن ذكره سينتشر وسيبقى في الناس. ومن هنا فإن الطريقة الشرعية في إغفال أهل البدع عدم ذكر أسمائهم، والرد على ما يقولونه من البدع بدون الإشارة إلى أسمائهم، فيقال: العمل الفلاني بدعة ودليله من الكتاب والسنة كذا، وبذلك يعرف الناس حقيقة هذا العمل. إذا كان الناس يتنازعون في الأسماء أصبح التعصب ليس لله ولا لرسوله، أنت تتعصب مع فلان والآخر يتعصب ضده، وبالتالي فلا يكون أحد منكما قد عمل لله. وأما إذا كان المرء يريد إظهار الحق وبيانه ودمغ الباطل وإخفاء البدع فسبيلها السبيل الشرعي ببيان أن تلك الأفعال بدعة ومعصية وإقامة الدليل على ذلك، والناس لهم عقول، فإذا عرفوا أن هذا الفعل بدعة فوجدوا أن فلانا من الناس يدعو إليه اجتنبوه واجتنبوا مقالته.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟
النبي صلى الله عليه وسلم قد تفضل الله على الأمة به، فأنقذ الله بهذا النبي الكريم هذه الأمة من الضلالة إلى الهدى، ومن النار إلى الجنة، ومن أمور سيئة كثيرة إلى الخير الكثير. فنعمة الله علينا بهذا النبي عظيمة كبيرة، وشكر الله على هذه النعمة يكون باتباعه صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته ومحبته صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبته على محبة الأهل والولد والنفس وسائر الناس. إذا تقرر هذا، فإذا نظرنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان من هديه صلى الله عليه وسلم الاحتفال بيوم مولده؟ لم نجد هذا في سيرته صلى الله عليه وسلم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجتمع في يوم من أيام السنة ويقول هذا يوم المولد فيتذاكرون فيه شيئا من الأحكام أو شيئا من الآداب أو شيئا من السيرة. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه هي الطريقة الشرعية في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نأتي بعبادات جديدة نفعلها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإذا نظرنا في سيرة أصحاب القرون الثلاثة، سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل القرن الثاني والثالث الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لم نجد أحدا من هؤلاء القرون يحتفل بليلة المولد. فالهدي في اتباع، فالهدي الكامل يكون والهدى التام يكون باتباع سلفنا الصالح. أما الاحتفال بيوم المولد فلم يحدث إلا من بعض الدول المتأخرة التي كان عندها بدع متنوعة فكان مما أحدثوه ذلك. وذلك أنهم رأوا النصارى يحتفلون بيوم مولد عيسى عليه السلام فأرادوا أن يضاهوهم وأن يفعلوا مثل فعلهم فاحتفلوا بيوم المولد، ولم يكن هذا من شأن أهل الإسلام. فاتباع الإنسان للهدي النبوي الكريم ولطريقة سلف الأمة خير له من سيره على طريقة النصارى وطريقة المبتدعة.
جزاكم الله خيرا. حينما يصلي الإمام تحت المئذنة والمأموم يكون في الصحن، هل يعتبر هذا متقدما على الإمام؟
نعم، إذا صلى الإمام في الجهة التي يصلي فيها الإمام، إذا صلى المأموم في الجهة التي يصلي فيها الإمام متقدما عليه قيل صلى أمام الإمام. أما إذا صلى في جهة أخرى غير الجهة التي فيها الإمام فلا يقال بأنه قد تقدم على الإمام. ومن فضل الله عز وجل في هذا المسجد هم لا يصلون هنا في المكبرية دون الصحن إلا في صلاة التراويح، وفي صلاة التراويح يمنعون الناس من أن يتقدموا بين يدي الإمام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل توفي والدي قبل سنتين وكلما صليت صلاة الجنازة دعوت لأبي في التكبيرة الثالثة، هل هذا جائز؟
التكبيرة الثالثة من تكبيرات الجنازة يشرع للإنسان أن يدعو فيها، والأصل في الدعاء أن يكون للميت. وإذا دعا بدعاء عام يشمل جميع الموتى أو جميع المسلمين فلا حرج عليه في ذلك إذ قد ثبت هذا. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا الحديث. أما تخصيص شخص باسمه مغاير للموتى في هذا الموطن فهل يصح هذا أو لا يصح؟ موطن خلاف بين الفقهاء، إن اجتنبه الإنسان فهو أولى، وإن دعا به فالأظهر أنه لا حرج عليه في ذلك.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: أخذت حبوب منع العادة الشهرية لأداء مناسك العمرة، وبعد فترة نزلت يوم الخميس في وقت المغرب دفعة، وبعدها نزل حتى مغرب الجمعة على هيئة كترتين، أي ليست كالدورة المعتادة، فهل تصوم وتصلي إذا لم ينزل منها شيء؟
الصفرة والكدرة التي تكون في وقت الدورة لها أحكام الدورة، وأما الصفرة والكدرة التي تكون خارج وقت الدورة فإنها تعد طهرا، تصوم معه المرأة وتصلي.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما صحة تتمة حديث القدسي حينما يقول الله: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك؟
هذا الحديث وهذه الزيادة الثابتة وهي في الصحيح ولا إشكال فيها، فالتردد فعل لله جل وعلا وليس من صفاته ولا من أسمائه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أعاني كثيرا في الوضوء هنا أتوضأ أحيانا ثلاث مرات لأداء الفرض الواحد، وذلك بسبب خروج الهواء بكثرة، فلا أعرف ماذا أفعل.
إذا كان يخرج من الإنسان هواء كثير فإنه حينئذ يكتفي بوضوء واحد في أول وقت دخول الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة وهي ممن حدثه دائم: توضئي لوقت كل صلاة، وحينئذ إذا دخل وقت الصلاة فتوضأ، ويكفيك هذا إلى دخول وقت الصلاة الأخرى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما علاج ضيق القلب وضعف الإيمان؟
الإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعات ونقصانه يكون بالمعاصي، ومن هنا فيبحث الإنسان عن الأسباب المؤدية إلى طاعة الله عز وجل فيبذلها، فمن تلك الأسباب أن يجعل مخافة الله جل وعلا في قلبه، فإن من خاف مقام ربه سينتج له هذا خشية من ربه وإنابة، ويجعله يقدم على الطاعات. وكذلك من الأسباب أن يعرف الإنسان ويوقن بأنه عما قريب سينتقل من الدنيا إلى الآخرة، وسيحاسب على أعماله كلها قليلها وكثيرها، وبالتالي يجب عليه أن يستعد بأن تكون أعماله كلها صالحة. والأمر الثالث: مبادرة الإنسان إلى التوبة إذا حدثت منه معصية، فإن الله كريم ومن كرمه